الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بداية وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله هذه الحلقة، والتي سيدور الحديث فيها عن اتخاذ سترة للمصلي، وكذلك سنتحدث عن القبلة والأذكار بعد الصلاة. نبدأ في المحور الأول يا شيخ، وهو اتخاذ السترة في الصلاة. ما حكم وضع السترة في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر معنا في غضون 4 حلقات ماضية أن تحدثنا عن صفة الصلاة، واستكملنا الحديث عن صفة الصلاة ابتداء بتكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليم، ولعلي في هذه الحلقة والحلقة القادمة نختم الكلام عما يتعلق بصفة الصلاة، فنتكلم في هذه الحلقة عن اتخاذ السترة وأحكام السترة، وإن كانت السترة من سنن الصلاة لكن فيها مسائل كثيرة، ولذلك رأيت أن أفردها بمحور مستكمل حتى نستكمل جميع الأحكام المتعلقة بالسترة، ثم نتكلم عن الأذكار بعد الصلاة.
جميل.
وفيما بعد الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن مباحات الصلاة ومكروهات الصلاة وسنن الصلاة. أولا نتكلم عن اتخاذ السترة، والسترة يعني كما ذكرت أن الأصل أن تذكر في سنن الصلاة التي سنتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة، لكن لها أحكام كثيرة نفردها هنا، وبذلك يتبين لنا حكم السترة، وهي أن السترة التي توضع بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا هي سنة مؤكدة عند المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا طبعا الدليل الحديث أبي سعيد الخدري الأول والثاني كلاهما يدل على تأكد تأكد اتخاذ السترة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، لكن والأصل والقاعدة أن الأمر إذا جاء مجرد عن القرائن أنه يقتضي الوجوب. ما الذي صرف هذا الأمر إلى الاستحباب؟ حديث ابن عباس الذي أذكره قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني أنه يصلي إلى غير سترة. قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، والحديث في الصحيح. فدل قوله هنا في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يصلي في منى إلى غير جدار أنه لم يكن يصلي إلى سترة، فدل على أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. كما أن في حديث ابن عباس هذا يعني من المناسبة أنه يستفاد منه فائدة فقهية، وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم اتخاذ السترة، وعلى ذلك فسترة الإمام سترة لمن كان يصلي خلفه، فلا يشرع للمأمومين الذين يصلون خلف الإمام أن يتخذوا سترة أمامهم، بل تكفيهم سترة الإمام ما دام أنهم يصلون خلف الإمام. والسترة هو الشيء الذي يوضع أمام بين يدي المصلي كما يأتي بإذن الله.
جميل، بيودنا أن نوضح للمشاهدين ما هي صفة السترة.
صفة السترة للمصلي بأن يضع أمامه شيئا قائما ينصبه، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل العود الذي في آخر الرحل، ومقدار ذلك ذراع أو أكثر من ذلك. ويحصل أيضا اتخاذ السترة باتخاذ الجدار أو العمود أو الكرسي ونحو ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. فعلى ذلك تحصل السترة بأي شيء كان، وقد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وجاء في رواية قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. والحديث في صحيح مسلم. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث أيضا أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. والحديث متفق عليه. والعنزة يعني مثل نصف الرمح، الرمح الطويل بمقدار نصفه تقريبا، ما يقارب تقريبا أقل من متر قليلا أو أكثر منها شيئا قليلا. فيعني هذه العنزة مثل نصف الرمح وفيها سنان مثل سنان الرمح، وقوله والعكازة قريب أيضا منها. وجاء أيضا في حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، الحربة التي يستخدمها المقاتلون في الجهاد في الحرب، قال: أمر بالحربة فتوضع بين يديه. بين يديه يعني أمامه حينما يصلي إليها، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. فكل هذه الأحاديث تدل على تأكد اتخاذ السترة للمصلي إذا أراد أن يصلي، لا سيما إذا كان إماما أو منفردا. وعلى ذلك فإنني أنبه لأن بعض كثير من الناس هداهم الله ربما يعني يتساهلون في تطبيق هذه السنة، وبإمكان الإنسان أنه إذا صلى منفردا أن يصلي إلى سترة، إذا كان في المسجد يصلي إلى حامل مثلا إلى دولاب حامل المصاحف مثلا، أو يصلي إلى عمود الأسطوانة التي يكون في المسجد، العمود الذي يكون في المسجد، يصلي إلى المناديل التي توضع في المسجد مثلا يتخذها سترة وهكذا ونحو ذلك، فلا يعني يفرط في هذا. أو المساند التي توضع في المساجد في بعض الصفوف لأجل أن يتكئ إليها المصلون، هذه أيضا ممكن أن يتخذها سترة فيصلي خلفها. فهذه من السنة المتأكدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وغالب أحوال أنه يتخذ هذه السترة كما في هذه الحديث التي ذكرتها.
جميل، هذا يقودنا إلى سؤال، وهو: ما حكم الدنو من السترة، وما هو المقدار الصحيح بين المصلي وسترته؟
نعم، إذا قلنا هذا سؤال مهم جدا، يعني إذا قلنا إن اتخاذ السترة الشيء الذي يضعه المصلي أمامه أنه سنة ومتأكد، بل هو سنة مؤكدة، فإلى أي مدى يدنو من هذه السترة، وما هو المقدار الذي يكون بينه وبين السترة؟ أما الدنو من السترة فالدنو من السترة لا شك أنه سنة، لحديث سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. فقوله فليدنو منها دليل على استحباب وتأكد أن يكون دنو هذا المصلي من السترة متأكدا يكون يعني أن يدنو من سترته. وجاء أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، مقدار شاه ما تمر الشاه، يعني هذا الذي كان بينه وبين الجدار يعني الذي يصلي له سترة، كان يتخذ حينما يتخذ الجدار سترة كما في الصحيحين، وهذا بالإجماع أنه يكون بهذا المقدار. يعني أن السنة أن يدنو من سترته، فليس من السنة أن يضع سترة أمامه ثم يتأخر عنها 3 أمتار أو 4 أمتار، هذه ما صارت سترة، هذه ليست بسترة في الحقيقة. وإنما السترة هو أن يدنو منها بأن يكون قريبا منها. ما هو مقدار هذا الدنو؟ هذه المسألة الثانية. نحن قلنا إن الدنو سنة، ما هو مقدار هذا الدنو؟ يدنو من السترة بحيث لا يزيد بعده عنها بأكثر من 3 أذرع. الذراع، هذا هو الذراع، ذراع الإنسان، يعني من بداية اليد الكف إلى المرفقين، هذا هو الذراع.
نعم.
فيدنو يكون بينه وبين سترته بمقدار 3 أذرع، بمقدار هذا الطول 3 مرات. هذه هي السنة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، الحنفية والشافعية والحنابلة. وجاء عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه كما في صحيح البخاري.
نعم. من المسائل التي يجدر الوقوف معها هو حكم المرور بين المصلي وسترته.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني يجب التنبه لها.
نعم.
وأن نتعلمها وأن يعلمها الآباء والأمهات الأولاد، ويعلمها المصلون إخوانهم، ويعلم الإمام مأمومي.
نعم.
أن المرور بين المصلي وسترته لا يجوز، محرم، لا يجوز. إذا كان هذا المصلي اتخذ سترة بينه وبينها مقدار كما ذكرنا 3 أذرع، لا يجوز لك أيها المار أن تمر بين يديه، بل إن هذا عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب وليس من الصغائر، فهذا متوعد عليه بعذاب عظيم. فليحذر المسلم من أن يمر بين يدي المصلي. فقد جاء في حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ والحديث متفق عليه. فقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني لو يعلم ما عليه من الإثم الكبير والعظيم والشديد والنكير لاختار الوقوف 40 على ارتكاب هذا الإثم. فدل على أن المرور بين يدي المصلي محرم ومتوعد عليه بعذاب شديد. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والحديث في الصحيحين. فقوله فليقاتله دليل على أن هذا الأمر الذي ارتكبه هذا الإنسان يستحق مقاتلته، وسيأتي المقصود بالمقاتلة بإذن الله. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي وسترته محرم بإجماع أهل العلم.
طيب يا شيخ، إذا كان التحذير شديد في المرور بين المصلي وسترته، طيب الذي لم يتخذ سترة كيف يعني يتصرف المار؟ هل يجوز له أن يمر بين يديه؟
نعم، أحسنتم. لو كان هذا المصلي لم يتخذ سترة، فهل يجوز له هذا المار أن يمر بين يديه؟ نقول لا يجوز له أن يمر بين يديه، وذلك بمقدار ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا محرم. يعني ما بين يديها، ما بين رجلي هذا المصلي وما بين موضع سجوده، هذا حرم لهذا المصلي، لا يجوز لك أيها المار أن تمر بين يديه. أما ما بعد ذلك فيجوز لك أن تمر بعد تلك المسافة. لذلك بعض الناس، بعض المساجد ربما يقوم بعض الناس يتسنن، فيتأخر بعضهم في بعد 5 صفوف أو 6 صفوف أو 7 صفوف بعض الجوامع الكبيرة، فيظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يمر بين أمامه بعد 3 صفوف أو 4 صفوف من أمامه. هذا لا، ليس كذلك. المقصود أن يمر بين يدي المصلي. الحديث التي وردت في تحريم المرور بين يدي المصلي أمام المصلي قيرت ذلك بأن يكون بين يديه، ومقدار ذلك أن يكون بين رجليه وموضع سجوده، هذا ما يصدق عليه أن يكون بين يديه، فلا حرج عليه ولا بأس عليه أن يمر بعد ذلك، والله أعلم.
من المسائل التي تفرض نفسها في حديثنا حول السترة مسألة المسجد الحرام أو المسجد النبوي والازدحام الحاصل فيها، ما حكم المرور أمام المصلي في هذه الأحوال؟
نعم، المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي في المسجد الحرام،
نعم،
وقع خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهذا عند الحنفية والحنابلة أيضا، أنه يجوز ولا حرج على ولا حرج في ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والمشقة تجلب التيسير، وفي هناك مشقة كبيرة تحصل على المصلين في المسجد الحرام، ربما أدى ذلك إلى حصول العنت والحرج الشديد حينما يتوخى المصلي ألا يمر بين يدي مصل، ألا يتوخى المار ألا يمر بين يدي مصل في المسجد الحرام، لأجل أن كثيرا من الناس ربما يقضي نسكه ويزدحمون فيها. فلو منع المصلي من أن يجتاز بين يديه لضاق ذلك على الناس ولحصل حرج وعنت عليهم. والقول الآخر أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في مسجد الحرام ولا في غيره، فالأدلة جاءت عامة وشاملة ولم تخص موضعا دون آخر، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختاره البخاري رحمه الله. وجاء قد جاء في حديث أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب سترة عنزة حينما صلى الظهر والعصر بالبطحاء وهو بمكة، والحديث متفق عليه. فقوله أنه صلى في البطحاء في مكة على أنه اتخذ هذه السترة، وجاء وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه كان يصلي في الكعبة فلا يدى واحد يمر بين يديه يبادره قال يرده. وجاء أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها كما في سنن ابن أبي شيبة. فالشاهد أن هذا القول هو الأحوط وهو الأقوى في الحقيقة والأظهر، أنه أن عموم الأدلة تدل على أنه أيضا تتخذ السترة في حينما يصلي المصلي في المسجد الحرام، ويحرم على المار أن يمر بين يديه. لكن لو كان هناك زحام شديد ولم يجد هذا المار بدا من أن يمر أو يخرج، أو ربما حصل له شيء من الضرر حينما يقف ويقف من وراءه من الناس ويتزاحم الناس ويتدافعون لأجل أحد من الناس يصلي، فهذا لا شك أنه يرخص، لأنها يرخص له في المرور، لأن هذه ربما تكون حال ضرورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم.
طيب ما هو توجيهنا للمصلي عندما يمر بين يديه يعني أحد ويريد أن يقطع صلاته، هل يدافعه؟ كيف يتصرف؟
نعم، يشرع للمصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يدافعه، فيستحب له أن يدفع المصلي الذي يمر بين يديه. يعني نفترض أن شخصا يصلي في صلاته فجاء أحد عن يمينه يريد أن يمر، يدفعه هكذا، يدفعه حتى لا يمر بين يديه لعموم الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. وهذا بالإجماع، نقل غير واحد الإجماع على استحباب أن يدفع المصلي من أراد أن يمر بين يديه، بل إنه يشرع له أن يقاتله إذا لزم الأمر، لحديث أبي سعيد الخدري السابق فإن أبى فليقاتله، فتشرع له أن المقاتلة. وليس المقصود بالمقاتلة هنا في هذا الحديث رفع السلاح، ولا يعني يكون معه مثلا يعني مسدس ويطلق النار، لا لا هذا ما مو صحيح، ولا يسمى بمراد من هذا الحديث أبدا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. وإنما المراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة، يعني حتى لو أدى ذلك إلى أن يدفعه بشدة وأراد أن يمر فيدفعه بشدة، يعني يدافعه ولو أدى ذلك إلى يعني شيء من الشدة في دفعه، هذا هو المقصود بالمقاتلة الواردة في الحديث. وأن المقصود بالمقاتلة هنا في الحديث الدفع بشدة، نقل الإجماع على أن المراد بهذا هو المعنى، هذا المعنى هو المراد، نقل ذلك عليه الإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله المالكي والقاضي عياض والقرطبي وغيره.
طيب إذا فات المار ولم يدركه المصلي،
بل إنه يعني حتى في هذه المسألة يعني لأنه الحقيقة لو أن أدى ذلك إلى أن يعني نحن نقول أن يدفعه بشدة، لكن هل يتعارك معه يقول وخر ثم يضربه وهذا والثاني يضربه بوكس، ما صارت هذه صحيح. صارت مصارعة حرة، يعني هو أنت في صلاة، لا يشرع له أنه يعني يخرج عن ماذا؟ عن هيئة الصلاة وروح الصلاة وصفة الصلاة وأفعال الصلاة. ولأجل هذا يعني فسر أهل العلم المراد بالمقاتلة أنه لا يؤدي ذلك إلى أنه يعني يتعارك معه ويطرحه وربما أدى ذلك إلى قتله، بل المراد أنه يدفعه بشدة. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ به مبلغا تفسد به صلاته، فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه، يعني انه لو ادى الى ان يقاتل المقاتله الحقيقيه يعني والمصارعه والمطارحه، ادى ذلك الى انه يفسد عليه صلاته اصلا.
نعم.
وكونه يمر عليه ولا يقاتل هالمقاتله هذه اللي ما شاء الله تصير تطلع فيها العضلات ويستعرض فيها يعني قوته وبأسه، يعني ألا هو يا أخي إنه يمر عليه، ولا بل خلك في صلاتك وخلك في طمأنينتك وخلك في خشوعك وعسى الله يتقبل. قال وذلك، ثم يقول ابن عبد البر: وما أظن أحدا بلغ بنفسه إذا جهل أو نسي فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع. وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث، هكذا يقول ابن عبد البر رحمه الله. وبعضهم يعني نحن نقول إنه يستحب الدفع، قال بعض العلماء إنه يجب الدفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال فليدفع فإن أبى فليقاتله، هذا أمر، الأمر للوجوب، وهذا قول قوي أنه يعني لا بد أن يدفعه. وبعضهم فرق، بعض العلماء فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة مروره وسيأتينا بإذن الله، وبين أن يكون هذا المار لا يقطع الصلاة مروره، وبعضهم فرق بين الفرض والنفل، لكن لا شك أنه يتأكد في حق المصلي أن يدفع من كان مارا بين يديه، والله أعلم.
طيب إذا فات المار ولم يدرك المصلي؟
نعم أحسنتم، يعني لو كان الآن يصلي مثلا في مثلنا السابق الآن، وجاء واحد على اليمين هي بمر مر ومشى ثم قال برجع مؤخر ارجع، لا هذا لا يشرع له، لا يشرع له أن يدفع هذا المار الذي قد مر بين يديه وجاوز مقامه بين يديه، ولا يمشي إليه يقول تعال تعال اصبر تعال اصبر تعال ارجع، يعني بيسبح يسحب ارجع ويرجع مرة ثانية، هذا ما غير مشروع، هذا عبث، وهذا بالإجماع لا يشرع له ذلك كما حكاها ابن عبد البر رحمه الله.
جميل، ننتقل إلى مسألة، ما هي الحالات التي بالمرور تقطع صلاة المصلي؟
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مرور ثلاثة إذا مروا على المصلي بين يديه فإن صلاته تقطع.
نعم.
وذلك بمرور المرأة والكلب والكلب الأسود والحمار، إذا مر أحد منهم بين يدي المصلي فإن صلاته تبطل، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول طائف من السلف وأصحاب الحديث على ذلك، واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. وجاء ودل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه التخصيص في الكلب الأسود أنه عليه الصلاة والسلام قال: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رواه ابن خزيمة وابن حبان.
طيب.
فقوله هنا يعني تعاد الصلاة، وفي اللفظ الذي قبله يقطع صلاة الصلاة إلى آخره، هذا دليل على أن هذه الأشياء إذا مرت فإن الصلاة تقطع. نعم.
ما ضابط المرور يعني إذا مرت المرأة من مسافة؟
كما ذكرنا قبل قليل.
نعم.
أن يمر بين رجلي، أن يمر بينه وبين السترة التي اتخذها إذا كان متخذا للسترة، هذا سؤال مهم جدا أحسنتم. يعني الضابط نقول إذا كان اتخذ سترة أن يمر أحد هذه الأشياء، الكلب الأسود أو الحمار، إذا مر بينه وبين السترة التي اتخذها، أو إذا لم يكن متخذا سترة أن يمر أحد من هؤلاء بين رجليه، بين موضع رجليه وموضع سجوده. أما من مر، إذا مر شيء من ذلك ما خلف موضع سجوده فلا يضره وصلاته صحيحة. نعم.
الازدحام في المسجد الحرام، وقد تحدثنا عن المسجد الحرام، ربما مرور النساء ينطبق عليه هذا القاعدة.
نعم، الباب واحد. الباب نعم. واحد في كما ذكرنا. طبعا من لم يرى من أهل العلم وهم أكثر أهل العلم أن المسجد الحرام له خصوصية لكثرة الازدحام، أنه لا يعني لا تقطع الصلاة هم قالوا أصلا أنه يجوز المرور أصلا مطلقا، فمن قال بذلك فإنه يقول أيضا هنا لا تقطع الصلاة. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم أيضا حتى في قطع الصلاة، هل تقطع الصلاة أم لا تقطع؟ بعض أهل العلم رأى ادعى النسخ، ولكن دعوى النسخ لا تثبت، ليس عليها دليل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها انكرت ذلك وقالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولعلها لم يبلغها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم يعني قالوا المقصود بالقطع هنا أن صلاته تكون ناقصة، أن صلاته تكون ناقصة وليست تقطع أنها تبطل، فيعني وبعضهم أولها بتأويلات أخرى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث يعني تقطع وقال تعاد، هذا يعني لا يحتمل تأويلا أنه قال تعاد الصلاة،
نعم،
من ممر المرأة وإلى آخره، فذكر هذه الأشياء وأنها تقطع الصلاة.
هل المرور يا شيخ مثل الجلوس؟ هل يعني لو جلست المرأة أمامه أو لو صلت المرأة أمامه كما يحدث في الحرم في الزحام، ربما صلى صف من النساء أمامه صف من الرجال؟
نعم، هذا سؤال جيد أيضا. لا تقطع الصلاة، بل كل، ليس فقط المقصود بالمرأة أو الحمار والكلب الأسود، كل من كان أمام المصلي جالسا حتى لو كان رجل بين يديه فإنه لا يعتبر مرورا، ويجوز أن يمكث الإنسان أو أن يصلي الإنسان خلف رجل جالس أو خلف امرأة جالسة، لأن المحرم هو المرور. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم صلاة الليل، قالت فإذا سجد غمزني، كانت هي في قبلته، كانت مضطجعة في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، ثم وهكذا إذا سجد غمزني، يعني أشار إليها بيده أن ترفع رجليها. فالشاهد أنها كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة كانت مضطجعة، فدل ذلك على أن المقصود بالحديث وحديث المرور مطلقا، والمرور بين يدي يصلي هو المرور المشي. أما إذا كان الإنسان صلى خلف شخص جالس، امرأة أو رجل وهو جالس، فإنه لا حرج عليه في ذلك وجائز، ولا يتكلف أن يبعده يقول وخر عني، لا شخص، بل يجوز أن تتخذه سترة، يجوز لك أن تتخذ هذا الجالس أمامك سترة، أو المضطجع، شخص مضطجع نائم تجي وتصلي أمامه فتتخذه سترة، لكن بشرط أنه يعني تأمن أنه يعني يحسن الظن بك، مو إذا قام وشافك تقول والله هذا الرجال قاعد يشك أنه فيني ميت ولا يتمنى لي الموت، ثم نعاد تصير أشياء ما لا تحمد عقبها، الله يستر، بعض الناس حرك تبلش.
سؤالي شيخنا الأخير في هذا المحور، بعض الناس إذا مر بين يديه المصلي ورده ودافعه، فإذا مر اعتبر أن صلاته قطعت، هل المرور يقطع صلاة المصلي؟
لا يقطعها، لا يقطع صلاة، ولذلك قلنا في هذا المسألة لا يقطع صلاة الرجل صلاة المصلي مطلقا، سواء كان ذكر أو أنثى، إلا هذه الثلاثة أشياء فقط الواردة في الحديث الذي ذكرته. أما ما سوى ذلك، لو مر رجل أو مر طفل أو مر تجارية صغيرة،
نعم،
فإن الصلاة صحيحة، أو مر مثلا حمار أو مر دجاجة أو قطة لا تبطل الصلاة، لكن ينقص الأجر فقط، ينقص الأجر منها. نعم،
والله جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وحديثنا حول سنن ما بعد الصلاة من الأذكار والأدعية وحكم الجهر بها. سؤالي الأول يا شيخ، ما يسن قوله بعد الصلاة من الأدعية؟ ونتحدث عن هذا المحور بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس،
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير، ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول، ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ومع المحور الثاني في هذه الحلقة، حديثنا حول سنن ما بعد الصلاة من الأذكار والأدعية وحكم الجهر بها. المسألة الأولى: ما يسن قوله بعد الصلاة من الأدعية؟
نعم، يشرع للمصلي أن يأتي ببعض الأدعية والأذكار بعد انتهائه من الصلوات الخمس المكتوبة فقط. هذه الأذكار تشرع بعد الصلوات الخمس المكتوبة فقط، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، فلا تشرع في بقية الصلوات. أولا الاستغفار ثلاثا، وهذا جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، رواه مسلم. والسنة أن يقول هكذا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا أن يقول أستغفر الله العظيم. المشروع أن يقول كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله ثلاثا، يعني أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، فيقف على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا يشرع أن يقول: ربي قني عذابك يوم تبعت عبادك، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعت عبادك، أو قال: تجمع عبادك، رواه مسلم. ثالثا من الأذكار التي تقال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذه من الأدعية المتأكدة أن يقولها المصلي بعد انتهائه من صلاته، فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. شوف هذه الوصية، يعني وصية عظيمة، وصية الحبيب لمحبوبه، قالها مرتين: والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصحبه ابن حجر. رابعا من الأدعية التي تقال أيضا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه جاءت في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود وأحمد. وأيضا خامسا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وهذا أيضا جاء في حديث أبي سعيد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهن دبر الصلاة كما في صحيح البخاري. وقال بعض العلم إن هذه الأدعية تشرع أن تقال بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وقال بعضهم إن المشروع أن تقال بعد التسليم، وذلك في خلاف العلماء رحمه الله في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دبر الصلاة، دبر كل صلاة أو دبر الصلاة، هل الدبر يكون في آخر الشيء أو هو بعده، يعني مؤخرة، هل يكون دبر الصلاة في آخر الصلاة أو يكون بعد انقضاء الصلاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وبعضهم رأى أن هذه الأذكار تقال قبل، هذه الأدعية تقال قبل التسليم، وبعضهم رأى أنها تقال بعد التسليم. لكن لا شك أن بعضها منصوص عليه أنه عليه السلام كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله، فالاستغفار منصوص عليه أنه يكون بعد الصلاة، وكذلك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بقية الأدعية محتمل أن تقال ويشرع أن يقولها قبل التسليم، وإن قالها بعد التسليم فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
جميل. المسألة الثانية ما يسن قوله بعد الصلاة من الأذكار.
أي نعم، ما ذكرنا قبل قليل هذه أدعية. نعم. ما يشرع أن يقوله من الأذكار يعني التي فيها تهليل وتسبيح وتمجيد لله عز وجل وتكبير، يشرع له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهذا جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام كما في صحيح مسلم. وأيضا يقول ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غنى، وإنما ينفعه عمل الصالح، هذا هو المقصود بقولنا أو بالقول بالذكر الوارد الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غنى. وهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر هذا الذكر كما في الصحيحين. ثالثا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله في دبر كل صلاة حين يسلم، وهذا منصوص عليه أنه يقوله بعد التسليم، فذكر هذا الذكر كما في صحيح مسلم. رابعا يشرع من الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير.
نعم.
هذه التسبيح والتحميد والتكبير وردت فيها خمس صفات.
نعم.
خمس صفات. الصفة الأولى أولا أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات.
نعم.
وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال كيف ذا؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال، يعني وجد هؤلاء أن هؤلاء سبقوهم بأشياء، وهم وهذا يعني كانت يعني سيمة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتسابقون إلى الخيرات وينظرون إلى المسارعة في الدنيا في الآخرة وما يقربهم إلى الله عز وجل وما يرفعهم درجات عند المولى جل وعلا، ليس فقط أو ليس همهم المسابقة في أمور الدنيا وجمع المال، فهكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الدثور يعني أهل الغنى وأهل الأموال أنهم يصلون مثل ما يصلون ويجاهدون مثل ما يجاهدون لكن عندهم أموال يتصدقون، وهذا ما عندهم أموال يصدقون بها. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، والحديث في الصحيحين. إذن هذه الصفة إيش؟
الأولى
في التسبيح والتكبير والتحميد
10 10 10.
إيه نعم، تسبيح وتحميد وتكبير كل واحدة منها 10 مرات. ثانيا أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، وهذا جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34، قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 34، قالوا نعم، قال نعم، قال فاجعلوها قال فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا. والحديث في الترمذي والنسائي ورواه أيضا الإمام أحمد. فيعني اجعلوها 25 وزيدوا معها التهليل فتكون إيش التحميدة كم؟ سبحان الله كم؟ 25 نعم. والتحميدة 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 يكون المجموع كم؟
100.
نعم. الصفة الثالثة
عفوا ويزيد عليها
لا يزيد
لا يزيد عليها
لا يزيد خلاص فقط 25 فقط. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 فتكون يكون المجموع كم؟
100.
نعم. وهذا جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه التسبيحات قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة الله أكبر رواه مسلم. فذكرها. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم بعد ذلك فيقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها مرة ويكمل بها المئة.
وهذه الصفة المشهورة.
أي نعم. وهذه جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الله أكبر رواه مسلم. الصفة الخامسة التي وردت في التسبيح والتحميد أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فقط. وهذا جاء في حديث أبي هريرة أيضا أنه قال جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 رواه البخاري. فالشاهد إذن عندنا الآن وهذا الحديث جاء بمعنى الحديث الأول اللي ذكرته أن التسبيح 10 والتكبير 10 والتحميد 10 وفي نفس السياق ونفس سبب ورود الحديثين الأول والأخير واحد لما شكى فقراء الأنصار ما يعني أنهم لا يستطيعون أن يدركوا أهل الدثور وأهل الغناء في العمل الصالح بالصدقات والحج والعمرة. إذا الصفات إجمالا التسبيح والتكبير والتحميد كل واحدة منها 10 مرات فقط. ثانيا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 25 يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 المجموع 100. هذه الصفة إيش؟
الثانية.
الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 الصفة الثالثة. الرابعة أن يقول هذا الذكر الثالث ويزيد تكبيرة فتكون التكبيرات كم؟ 34. الصفة الخامسة نفس الذكر الأخير هذا 33 ويقول تمام المئة إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب كيف يقولها؟ يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم ينتقل للتحميد. نقول كل ذلك الأمر في ذلك واسع لكن الأفضل والأولى أن يجمع فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو يقول إذا كان سيأتي بالصفة التي فيها التهليل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لحديث أبي هريرة الأخير الذي ورد في فضل قول التسبيح والتحليل والتهليل والتكبير التسبيح والتحميد والتكبير 33 من كل واحدة منها ذكر فقال لما رجع إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 فهذا هو الأفضل أن تجمع بينها ولو أنه أفردها لوحدها فلا بأس عليه في ذلك كما أنه يشرع للمصلي أن ينوع يقول مرة هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فهذا أفضل لأنه أدعى لاتباع السنة وفيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفيه إحياء السنة وفيه أيضا حضور القلب حينما ينوع الإنسان بين هذه الأذكار بين الصلوات.
طيب يا شيخ، في السنة كيف يحسب ويحسب العد لهذه التسبيحات والتكبيرات؟
نعم، كيف يحسبها؟ يعني هل بعضهم يحسن بالأنامل، بالأنامل، الأنامل عقد الأصابع، يعني هذه أنملو هذه أنملو هذه أنملو، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعضهم يعقد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، وهذا هو الأفضل. نعم. الأفضل والسنة أن يعقد، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر، يعقد عقدا، يعقد التسبيح والتحميد والتكبير، وهذا نص عليه الحنابلة واختاره جمع أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والنووي. وجاء في ذلك حديث يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات، قالت قال رسول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل، وعقدن بالأنامل، أنامل يعني الأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رواهما هذا روى هذين الحديثين أبو داود والترمذي وأحمد وحسنهما ابن حجر. فالسنة أن يعقد بيمينه فقط، ولو استخدم يده اليسار فلا حرج عليه في ذلك، لكن لو اقتصر على اليمين فهذا هو أولى، ويكون تكون الصفة باليمين. وعلى ذلك فاستخدام السبحة يعني جائز لكنه خلاف السنة، فالسنة أن يعقد التسبيح بيمينه لا بالسبحات أو ما تسمى بالسبحة، نعم، التي فيها العدد 33 أو 99، هذه خلاف السنة، لو سبح بها فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل هو التسبيح باليمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله.
الآن ذكرنا الأدعية والأذكار بعد الصلاة، ننتقل إلى قراءة القرآن بعد الصلاة، ما هو ما يسن قراءته بعد الصلاة من القرآن؟
يسن قراءة آية الكرسي أولا. جميل. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما في عند النسائي والطبراني. وأيضا مما يشرع قراءة المعوذات سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، الثلاث سور هذه. لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الألباني.
حديثنا في الأذكار بعد الصلوات يقودنا إلى سؤال حكم الجهر بالأذكار عقب الصلاة.
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجهر بهذه الأذكار التي تقال بعد الصلوات؟ فقال جمع من أهل العلم، وهو قول لبعض الحنفية وقول متأخر الحنابلة، أنه يشرع الجهر بهذه الأذكار، لحديث عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على أنهم لا يعرفون انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، مما يدل على أنهم كانوا يجهرون بهذا التكبير والتسبيح والتحميد، فكانوا يجهرون به ولا يسرون به. وجاء أيضا في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما في صحيح مسلم، فسمعه يقول يعني أنه يجهر به ولا يسر به. وقال كثير من أهل العلم وأكثر أهل العلم أنه لا يجهر بذلك، لأن جهر النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان للتعليم فقط. فإذا كان الإنسان في عند أناس يحصل عندهم شيء من الجهل فعلمهم فجهر بهذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة لأجل أن يعلمهم فلا حرج عليه في ذلك، وإلا فإن الأصل في هذه الأذكار وأمثالها وأشباهها ألا يجهر بها بل يسر بها، لعموم قوله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقالوا إنه أدعى للإخلاص ونحو ذلك. لكن لا شك أن حديث عباس وحديث المغيرة السابقين يعني قويان في مشروعية الجهر، ولو جهر أو أحيانا وترك أحيانا فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. نعم.
شيخنا، ونحن في نهاية الحديث عن الصلاة، ربما يسأل سائل ما هي الأمور التي تخالف به المرأة الرجل في الصلاة؟
نعم، الأصل في جميع الأفعال التي وردت في صفة الصلاة استواء الرجل والمرأة فيها، فما شرع يشرع للرجل يشرع للمرأة في صفة الصلاة على حد سواء. لحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في صحيح البخاري. فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يشمل النساء والرجال. ثم لم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ما جاء في صفة الصلاة، فالأصل أن يكون داخلات في جميع أحوال الصلاة المذكورة. جميل. فالأصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل على تخصيص أحد دون الآخر.
طيب، نلقي الضوء الآن على بعض أركان الصلاة وواجباتها وسننها.
نعم، طبعا حنا تكلمنا في صفة الصلاة. نعم. في الأربع حلقات الماضية في صفة الصلاة كنا نشير إلى ما هو واجب وما هو ركن وما هو سنة، لكن وذكرنا هذا بالتفصيل، ولذلك وذكرنا أدلته وذكرنا بعض المسائل المتعلقة به، وهنا لن نذكرها لن نذكر أدلتها والمسائل المتعلقة بها وأدلة مشروعيتها، بل سنجملها إجمالا من باب الفائدة واستحضار وتلخيص ما مر معنا في الأربع حلقات الماضية.
إذن نبدأ بالأركان.
نعم، أو قبل ذلك لعلنا نذكر الفرق بين الركن والواجب. نحن سنتكلم عن الأركان والواجبات. الفقهاء رحمه الله فرقوا بين الركن والواجب، فقالوا: الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء فلا يصح الشيء إلا به ولا يتم الشيء إلا به، فركن الشيء ماهيته، والركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به ولا يسقط سهوا ولا عمدا، ولو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وكذلك لو أتركه سهوا فلا بد أن يأتي به، ولو كان الفصل طويلا فإن صلاته لا تصح فيجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الواجب فإنه تبطل الصلاة بتركه عمدا، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل يجبر بسجود السهو، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه مر معنا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر من ركعتين وترك التشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الصحابة رضي الله عنهم تسليمه سجد سجدتين للسهو ثم سلم بهم. فهذا أشهر ما قيل في التفريق بين الركن والواجب، أن الركن لا يمكن أن تصح الصلاة إلا به ولا يسقط سهوا ولا عمدا، أما الواجب فإنه لا تصح الصلاة بتركه عمدا، لكن الصلاة تصح بتركه سهوا إذا سهى الإنسان أو نسي ويجبر بسجود السهو. أولا
في دقيقتين نريد أن نسردها.
نعم، أولا أركان الصلاة. أركان الصلاة 12 ركنا: أولا القيام مع القدرة، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الركوع، ثالثا أو خامسا الاعتدال من الركوع، بعضهم يعبر فيقول الرفع من الركوع، والأولى الاعتدال بعد الركوع، لحديث أبي هريرة في حديث المصير صلاة قال: ثم اعتدل حتى تستوي قائما. ثالثا السجود على الأعضاء السبعة: اليدين والقدمين والركبتين والجبهة والأنف. سابعا الجلوس بين السجدتين. ثامنا التشهد الأخير. العاشر التسليم. الحادي عشر الطمأنينة في جميع الأركان. الثاني عشر ترتيب الأركان.
واجبات الصلاة.
واجبات الصلاة: تكبيرات الانتقال غير تكبيرات الإحرام طبعا.
نعم.
قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول الإمام والمنفرد والمأموم الجميع، يعني أن يقولوا ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة مرة في الركوع ومرة في السجود لكل واحدة من هذين الذكرين، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير.
سنن الصلاة.
أما سنن الصلاة فلعلي أتكلم عن كل يعني جزء من أجزاء الصلاة. فمثلا السنن المستحبة في القيام: يستحب في القيام أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وذكرنا أنها هناك صورتان، وذكرنا أن لذلك صورتين: الصورة الأولى أن يرفعهما حذو منكبي، والثانية إلى أطراف أذني. ثانيا وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، وذكرنا له ثلاثة صور. ثالثا أيضا كيفية قبض اليدين في حال في الصلاة، كيف يقبضهما أو يضع اليد اليمنى على اليمنى. ثالثا كيف يضع ذلك في حال القيام. رابعا دعاء الاستفتاح. خامسا التعوذ والبسملة. سادسا قراءة ما زاد على سورة الفاتحة بعد الفراغ من سورة الفاتحة. ثامنا سكتة الإمام في أول صلاته قبل بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة وقبل التكبير بعد انتهاء من قراءة ما زاد عن الفاتحة. تاسعا من السنن في القيام: الجهر في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية. هذه 9 سنن تستحب في القيام في حال القيام وفي تكبيرة الإحرام. ثانيا من المستحبات أيضا في الصلاة رفع اليدين عند الركوع والرفع من وعند القيام للركعة الثالثة بعد القيام من التشهد الأول. جميل. وهذه صفاتها مثل صفات رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وذكرنا ذلك أن يرفعهما حذو منكبيه أو إلى أطراف أذنيه. إذن رفع اليدين عموما في الصلاة في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام عند الركوع، الرفع من الركوع، القيام من للركعة الثالثة. ثالثا المستحبات في الركوع، تستحب عدد من المستحبات والمسنونات في الركوع. وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع يلقمهما إلقاما لركبتين. ثانيا مجافاة العضدين عن الجنبين في حال الركوع. أيضا مد الظهر، أن يكون المد الظهر مستويا، هذا ثالثا من السنن وممدودا. رابعا استواء الرأس مع الظهر وعدم رفع الرأس أو تنكيسه، فيكون الرأس مستويا مع الظهر بحال واحدة. خامسا التسبيح الثانية والثالثة من قول سبحان ربي العظيم. سادسا من المستحبات في حال الركوع قول الأذكار الواردة غير التسبيحة الواجبة وتكرارها. أيضا السنن التي تكون بعد الرفع من الركوع: وضع اليدين على الصدر، اليد اليمنى على اليسرى، وكيفية ذلك ومر معنا. قول الأذكار الواردة غير ربنا ولك الحمد وسمعنا ولك الحمد، أن يقول ملء السماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر، هذه مستحبة. هذه الأشياء الأذكار الزائدة عن سمعنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، ما زاد عن ذلك كله من المسنونات. خامسا السنن المستحبة في السجود، تستحب في السجود عدة سنن. أولا البداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود على خلاف أهل العلم في هذا. ثانيا توجيه الأصابع القدمين حال السجود إلى القبلة والاعتماد عليها، أن يوجه أصابع قدميه حال السجود إلى القبلة وأن يعتمد عليها. ثالثا إلصاق القدمين بعضهما ببعض. رابعا مجافاة اليدين عن الجنبين ومجافاة الساقين عن الفخذين. خامسا وضع اليدين بحذاء المنكبين أو بين الرأس حذاء الأذنين في السجود. سادسا ضم أصابع اليدين وجعلهما باتجاه القبلة. سابعا رفع الساعدين عن الأرض. ثامنا التسبيح الثانية والثالثة من قول سبحان ربي الأعلى. تاسعا قول الأذكار الواردة غير التسبيحة الواردة تكرارها كقول سبحانك الله وحمدك الله وغفر لي سبح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخرة. عاشرا من الأمور المستحبة في السجود الدعاء، يدعو بما شاء. خامسا من السنن أو سادسا من السنن السنن في الجلسة بين السجدتين، تستحب هذه السنن. أولا الافتراش، وذكرنا صفته، أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يمكن مقعدته على يده رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ثانيا الدعاء بغير الذكر الواجب بما شاء، اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، أما قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا واجب. ثالثا أيضا كيفية وضع اليدين على الركبتين، وذكرنا أن لذلك صفتين. سادسا من السنن في التشهد، تستحب هذه السنن الافتراش أولا في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، وذكرنا صفة الافتراش وأن التورك له ثلاث صفات مرت معنا تفصيلا في صفة الصلاة. ثانيا من السنن في التشهد كيفية وضع اليدين على الفخذين والركبتين وصور ذلك، وذكرنا أن لذلك صورا. ثالثا ضم أصابع اليد اليمنى الخنصر والبنصر والسبابة ويضع الإبهام عليها ويشير والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، أو يحلق هكذا بالوسطى والإبهام. رابعا الإشارة بالسبابة عند الذكر. رابعا خامسا النظر للسبابة حال التشهد أيضا من السنن. سادسا تحريك السبابة عند الدعاء. سابعا في من السنن في التشهد الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم. أيضا ثامنا من المستحبات عموما يعني جلسة الاستراحة عند الحاجة إليها على القول الأظهر من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغاياتي، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.